أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أقسام التقابل، وقد ذكرنا أن للتقابل أربعة أقسام، ذكرنا منها قسمين، وهما تقابل النقيضين أو السلب والإيجاب، وتقابل الملكة وعدمها. فنقرأ هذا المقدار حتى ندخل في القسمين الآخرين. قال: للتقابل أربعة أقسام. أولا تقابل النقيضين أو السلب والإيجاب، مثل إنسان ولا إنسان، سواد ولا سواد، منير وغير منير. والنقيضان أمران: وجودي وعدمي، أي عدم لذلك الوجودي، وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العاقل. هذا كان واضحا في الشارح، ولا واسطة بينهما أيضا، يعني سواء كانت الواسطة تقتضي اجتماعهما أو كانت الواسطة تقتضي ارتفاعهما معا، يعني فضلا عن اقتضاء الواسطة لاجتماعهما وارتفاعهما. هذا طبعا ما لا يقول به عاقل. ثانيا تقابل الملكة وعدمها، كالبصر والعمى والزواج والعزوبة. العزوبة يعني عدم الزواج، فالبصر ملكة والعمى عدمها، والزواج ملكة والعزوبة عدمها. ولا يصح أن يحل العمى إلا في موضع يصح فيه البصر. هذه مسألة صفحة. ولذلك لا يقال للجدار إنه أعمى، لأنه لا يقال له، لأنه لا ليس له قابلية على الإبصار، لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا، حتى يقال بأن الحائط لا يبصر على أي حال، وإنما العمى مأخوذ يعني تجاه الملكة، يعني عدم تلك الملكة، وليس عدما مطلقا، بل عدم البصر الخاص، مو مطلقا، هذا الخاص في مقابل مطلقا، وهو عدمه. ماذا تريد بعدم البصر الخاص؟ وهو عدمه، يعني عدم البصر في من شأنه أن يكون بصيرا، وليس عدم البصر في من كان شأنه ذلك أو لم يكن، حتى يقال بأن الحائط ليس من شأنه أن يبصر ومع ذلك يصدق عليه العمى. قال: لا، وإنما هذا الأمر مخصوص في من شأنه أن يبصر. وكذا العزوبة لا تقال إلا في موضع يصح فيه الزواج، لا عدم الزواج مطلقا، فهما ليسا كالنقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، بل هما شنو يعني احنا ليسا كالنقيضين من هاتين الجهتين، وإلا هما كالنقيضين من حيث عدم الاجتماع، ولكن ليس كالنقيضين من حيث عدم الارتفاع، فيجوز ارتفاعهما، بل هما يرتفعان وإن كان يمتنع اجتماعهما. فالحجر لا يقال فيه أعمى ولا بصير ولا أعزب ولا متزوج، لأن الحجر ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا من شأنه أن يكون متزوجا. إذن الملكة وعدمها أمران: وجودي وعدمي. لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعا في موضع لا تصح فيه الملكة. لاحظ من يقول ويجوز أن يرتفعا، هو ناظر شنو؟ ناظر إلى أن هذا الجواز في مقابل الامتناع، وإلا فإنه في موضع لا تصح فيه الملكة بعد قطعا هما يرتفعان، مو يجوز أن يرتفعا. لاحظت هذا التعبير في يجوز أن يرتفعا في موضع لا تصح فيه الملكة به شوي أدنى مسامحة، يعني المراد من هذا الجواز شنو هنا؟ أنه في موضع الذي لا تصح فيه الملكة بعد يرتفعان قطعان، مو يجوز أن يرتفعا. فمراده بيجوز أن يرتفعا هو ماذا؟ يعني بمعنى أنه في مقابل الامتناع. عرفت شو؟ مو احنا عندنا مثلا لا يرتفعان يعني امتناع الارتفاع في النقيضين، يقول لا، هنا جائز نفس ارتفاع النقيضين، جائز هذا كمفهوم، جائز في الملكة وعدمها ارتفاع يعني الارتفاع، يعني هذا الارتفاع الذي هو في مقابل امتناع الارتفاع الذي في النقيضين في الملكة وعدمها يجوز. إذن هذا الجواز في مقابل ذلك الامتناع، لكن في المحل الذي لا يصح فيه الملكة كالجدار، لاحظت بالنسبة إلى البصر، هذا حينئذ بعد مو يجوز أن يرتفعها، بل يجب أن يرتفعها، يعني لا بد من ارتفاعهما، لا بد من القول في ارتفاعهما حينئذ. ثالثا تقابل الضدين. الآن الضدان عرف بأنهما الوجوديان، يعني المعنيان الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد ولا يتصور اجتماعهما فيه ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. الآن تقابل الضدين، قال متعاقبان، من هذا اللفظ، من هذا القيد، قيد التعاقب، يعلم بأن الضدين مختصان بالأوصاف. لماذا؟ لأن الذوات لا تتعاقب، يعني لا يمكن أن يكون شيء في زمان فرس وفي زمان آخر إنسان بأن يتعاقب عليه الإنسانية والفرسية، لا يمكن هذا، وإنما هذا فقط مخصوص بالصفات، ككون الشخص مثلا يعني قويا بعد ذلك يكون ضعيفا، أو كون الشيء حارا ثم يكون بعد ذلك باردا، أو كون الشيء منيرا ثم يكون بعد ذلك مظلما، أو مظلما ثم يكون بعد ذلك منيرا، هذه أوصاف تتعاقب. فإذا هو الضدان مخصوصان بماذا؟ بالصفات. زين. الآن بعد إذا بعد أن تصور التعاقب في مقابل التعاقب شنو؟ إمكان الاجتماع؟ قل لا، ما دمت فقد فرضت الاجتماع فلا يمكن اجتماعهما في ذلك الموضوع الذي يتعاقبان عليه. فإذا كان الشيء حارا في زمان ثم أصبح باردا في زمان آخر، فالحرارة والبرودة لا يمكن اجتماعهما فيه، يعني شنو؟ في زمان واحد. ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، يعني احنا نستطيع ان نفهم الحرارة ولو بمعزل عن البرودة، نحتاج ان نضم البرودة الى الحرارة حتى نعرف معنى الحرارة، لاحظت؟ نفهم الحرارة وحدها، نحتاج ان نتعقل شيء اخر حتى نتعقلها، لاحظت؟ هذا القيد اللي هو لا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر راح يخرجنا المتضايفين، لأن المتضايفين كما سيأتي أمران لا يمكن تعقل أحدهما بمعزل عن تعقل الآخر. الأب ما يمكن أن تفهم معنى للأب إلا بالقياس إلى كوني إلى وجود ابن له، إلى فهم أن هناك ابن له، وكذا الابن لا يفهم إلا بفهم أن هناك أب له، واضح؟ خل نقرأ في تقابل الضدين. ثالثا تقابل الضدين كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والفضيلة والرذيلة والتهور والجبن والخفة والثقل. فترى أن هذه كلها معاني لا يمكن اجتماعها في مورد واحد، وهي متعاقبة، يعني لا يمكن اجتماعها في مورد واحد في زمان واحد، وهي يعني متعاقبة عليه، فمرة يتصل بهذا ومرة يتصل بذاك. وكما ترى أن كل واحد من هذه المعاني ما يتوقف تعقله وفهمه على المعنى الآخر، فنحن نفهم الفضيلة بنفس اللفظ الفضيلة، ما يحتاج بعد أنه أن نفهم الرذيلة ما هي حتى نفهم الفضيلة. قال والضدان هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد ولا يتصور اجتماعهما فيه، شوف لا يتصور اجتماعهما فيه، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. قال وفي كلمة المتعاقبان على موضوع واحد يفهم أن الضدين لا بد أن يكونا صفتين، فالذاتان مثل إنسان وفرس لا يسميان بالضدين، وكذا الحيوان والحجر، بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة كما تقدم لا في المعاني المتقابلة، لاحظت؟ لأنها ليست صفات، لاحظت؟ قد يقال هو ما يخالف الإنسان والفرس إن لم يكونا ضدين، فلما لا يجوز أن يكونا نقيضين؟ وبالنقيضين احنا ما اشترطنا الصفات، لاحظت، وانما هو اعم من الصفات، سواد ولا سواد، انسان ولا انسان. ولذلك كما ترى هو مثل انسان ولا انسان على الذوات، سواد ولا سواد على الصفات، فالنقيضين اعم. فلما لا يدخل الانسان والفرس تحت النقيضين؟ لاحظت، قلنا بانه لا ينطبق عليهما تعريف النقيضين، لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والإنسان والفرس ممكن ارتفاعهما، ارتفاعهم عن من؟ عن أي محل ليس بإنسان ولا فرس. فإن قيل فإذا أمكن ارتفاعهما عن محل واحد، لاحظت، ولم يمكن اجتماعهما، فلما لا يكون ملك وعدم؟ والملك والعدم لا يجوز الارتفاع فيهما، بل يجوز لا يجوز عفوا الاجتماع فيهما، بل يجوز الارتفاع. والإنسان والفرس لا يجوز اجتماعهما ولكن يمكن ارتفاعهما، الملك والعدم هم كذلك، ملك والعدم لا يمكن اجتماعهما ولكن يجوز ارتفاعهما، فلما لا يكون ملك وعدم؟ قلنا بأن الملك والعدم مختص بمن؟ بالصفات، وهما ليس من الصفات. لاحظت، الملكة يعني الصفة، قالوا بكلمة لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر يخرج المتضايفان، لأنهما أمران وجوديان أيضا ولا يتصور اجتماعهما فيه من جهة واحدة، ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، هذا بالنسبة للمتضايفين. هذا واضح، عندك سؤال عنه؟ تقابل المتضايفين مثل الأب والابن، الفوق والتحت، المتقدم والمتأخر، علة والمعلول، خالق والمخلوق. تلاحظ أنه في هذه الأمثلة أنه لا يمكن تعقل أي طرف من كل من الطرفين إلا بتعقل الآخر، يعني أن يكون أحدهما ملحوظ فيه أن يكون منسوبا إلى الآخر. يعني إذا قلت فوق، إذن لابد أن تلاحظ شيء تحت حتى هذا صار شيء فوق. مثلا تقدم وتأخر، إذا قلت هذا متقدم فلابد أن يكون قد لوحظ بالنسبة إلى شخص آخر هو متأخر عنه، وإذا قيل هذا متأخر إذن لابد أن يكون قد لوحظ بالنسبة إلى شخص متقدم، فتعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. خالق المخلوق، إذا قلت عبدت الخالق، إذن لابد أنت في هذا الوصف ملاحظ من؟ ملاحظ وجود مخلوق، وإلا خالق لمن؟ والمخلوق. إذا قلت أنا مخلوق، إذن أنت ملاحظ أنك بالنسبة إلى خالق، بالنسبة إلى خالق أنت مخلوق، لاحظت. فتعقل أحد المعنيين يتوقف على تعقل الآخر، أي واحد منهما يتوقف على الآخر. يعني احنا نقدر نشبه المتضايفين بمثلا تشبيه حسي حتى تصير مثل أوضح، بطابوقتين قد وضعا بشكلين بشكل مائل أحدهما على الأخرى، فكل واحدة من الأخرى تعتمد على الثانية، فإذا سحبت الأولى سقطت الثانية، وإذا سحبت الثانية سقطت الأولى، فأحدهما في هذا الشكل والهيئة يتوقف على الآخر. نعم كذلك، تعقل أحد المعنيين يتوقف على تعقل الآخر. كذا في العلة والمعلول، حينما تقول هذا علة يعني سبب، فإذا لابد أن تلاحظ بالنسبة إلى شيء هو سبب له، فذاك الشيء يصير مسبب عنه، معلول له، لاحظت؟ أيضا هذا ما بيفد شيء يذكر. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال رابعا تقابل المتضايفين مثل الأب والابن، الفوق والتحت، المتقدم والمتأخر، العلة والمعلول، الخالق والمخلوق. قال وأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة ستجد أولا أنك إذا تعقلت أحد المتقابلين منها لا بد أن تتعقل معه مقابله الآخر، لاحظت، بل لا يمكن تعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر. يعني هذا شوية في عبارة أدنى في المسامحة، ليش؟ يقول إذا تعقلت أحد المتقابلين منها لا بد أن تتعقل معه مقابله الآخر، احنا نقول اصلا تعقل احد ما يتوقف على تعقل الاخر. يعني هذا هنا اذا دققنا في العباره هذه كما ترى انه يعني ده يفرض انه انت استطعت ان تتعقل احدهما وفي نفس الوقت لابد من تعقل الاخر معه. نحن ماذا نقول؟ نقول بانه لا يمكن تعقل احدهما الا بضميمه تعقل الاخر. فلا بد يعني حينئذ من اذا اريد ان تعقل احدهما من ان يتعقلا معا، لا ان يتعقل احدهما ويضم اليه تعقل الاخر، بل هو من الافضل في عرض واحد يتعقلان معا. فاذا تعقلت ان هذا اب او عله لا بد ان تتعقل معه ان له ابنا او معلولا. يعني هو ارتكاز حتى لو ما يلتفت الانسان حينما افترض نفسه قد تعقل الاب، فلا بد انه في باطنه وارتكازه قد نسبه الى شخص اخر، فاصبح هذا اب وذاك ابن، او هذا عله وذاك معلول. يعني هناك فرق دقيق بين ما نقول وبين ما هو مطروح في الكتاب. المطروح في الكتاب أنه أنت باستطاعتك أن تتعقل أحد المتضايفين، ولكن في نفس الوقت هناك لزوم بتعقل الآخر معه. نحن شوي ندقق أكثر، فماذا نقول؟ نقول هو من الأول ما يمكن تعقل أحدهما إلا ما يمكن أن يتعقل أحدهما إلا بأن يتعقل الآخر معه، لا أن يتعقل أحدهما ثم يضم إليه تعقل الآخر. فرق. فإذن في المتضايفين نقول وندعي بأنه لا يمكن تعقل أحد المتضايفين إلا بتعقل الآخر معه في نفس الآن وفي نفس الوقت وفي عرض واحد، كما هو ظاهر هذا التعريف حينما قال يتوقف في المتضايفين، يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. هذا من عرفنا مما نفي في تقابل الضدين، حيث قال لا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر، قال يخرج المتضايفان إلى أن قال ولكن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. فإذا كان توقف أحدهما يتوقف على تعقل الآخر، إذن ما يمكن أن يتعقل أحدهما بمعزل عن الآخر. لاحظت؟ مو أن يتعقل أحدهما ثم يضم إليه تعقل الآخر، وإنما يتعقلان معا. فلذا فهنا احنا كلامنا في هذا شوي اعتراضنا، فإذا تعقلت أن هذا أب أو إلا لابد أن تتعقل معه أن له ابنا أو معلولا. هذا الشيء يقتضي أنك بإمكانك أن تتعقل أن هذا أب أو إلا زين، والضم إلى تعقل معه أن له ابن أو معلول. هذا لا، احنا شو نقول؟ لا، هما يتعقلان معا في وقت واحد يتعقلان معا، ولو بالتعقل التفصيلي لأحدهما والارتكاز للآخر، بحيث إذا سئل كيف فهمت أن هذا أب، ماذا يقول؟ قل لأن له ابنا. كيف فهمت أن هذا ابن؟ لأن له أب. لاحظت؟ ثانيا، إن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايفين من جهة واحدة، فلا يصح أن يكون شخص ابنا وأبا لشخص واحد، ما يجتمع في شخص من جهة واحدة، وإنما من جهتين ممكن بأن يكون أب لشخص وابن لشخص. نعم، يكون أب لشخص وابن لشخص آخر، وكذا لا يصح أن يكون الشيء فوقا وتحتا لنفس ذلك الشيء، وإنما يكون فوقا لشيء هو تحت له، وتحت لشيء هو آخر هو فوقه. ثالثا، إن المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة، أولا يجوز أن يرتفعا، يعني هذه الصفات هي صحيح لا يمكن اجتماعها في مورد واحد من جهة واحدة، ولكن هي حال الملكة والعدم يصح ارتفاعها عن مورده. فمثل واجب الوجود اللي والله تعالى لا يصح بالفوق والتحت زين، ولا بالأب والابن. لاحظت؟ نعم، يوصف بالعلة، إيه يعني العلة يعني السبب في وجود هذه الأشياء. والحجر لا يصدق عليه الابن ولا الابن. لا، لعله يقال هنا أنه إذا لم يصدقا معا، يعني إذا أمكن ارتفاعهما، لاحظوا يعني إذا أمكن ارتفاعهما وفي نفس الوقت لا يمكن اجتماعهما، لما لم يكونا كالملكة وعدمها؟ قلنا بأن الملكة عدمها من الصفات، وهنا كلامنا احنا في من في في الـ الـ في الذوات، هذا شيء. والشيء الآخر أن هنا أنه لا يمكن تعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر، في حين في الملكة وعدمها يمكن تعقل الملكة من غير تعقل عدمها. أنا يمكن أن أتعقل البصر ولو مع عدم الالتفات إلى العمى. وإذا اتفق في بعض الأمثلة أن المتضايفين لا يرتفعان كالعلة والمعلول، فليس ذلك لأنهما متضايفان، بل لأمر يخصهما، لأن كل شيء موجود لا يخلو إما أن يكون علة أو يكون معلولا. لاحظت؟ فسألة خاصة عدم الارتفاع، مو هذا ليس مضطردا في كل المتضايفين. بعض المتضايفين يمكن ارتفاعهما، بعض المتضايفين لا يمكن ارتفاعهما. وعلى هذا البيان يصح تعريف المتضايفين بأنهما الوجوديان اللذان، شوف وجوديان، هذا مش فرق ثالث عن الملكة وعدمها. الملكة وعدمها وجود وعدم، هنا أنا وجوديان اللذان يتعقلان معا ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة، ويجوز أن يرتفعا، يجوز أن يرتفعا، وفي بعض الأمثلة لا يرتفعا. الخلاصة كما هي ترى أمامك، التمرينات يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.